إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في أبواب النكاح من سنن ابن ماجة إلى باب الغناء والدف. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الغناء والدف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسين المدني اسمه خالد قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بن بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: أما هذا فلا تقولوه، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل، واللفظ له قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسين خالد بن ذكوان المدني نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إني لأحبكن. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم، فحيانا وحياكم. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر فراغ قال أخبرنا شريك تحويل قال: وحدثنا إبراهيم قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان قال حدثنا الأجلح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة زوجت امرأة فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن سهل الطهوي عن ليث عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الغناء والدف بالفتح وينطق والدف. أورده المصنف رحمه الله عقب باب إعلان النكاح، والمناسبة ظاهرة، أن من صور إعلان النكاح إيش؟ الغناء فيه وضرب الدب، بعكس نكاح السفاح فإنه لا يكون فيه ذلك، وبعكس نكاح السر فإنه لا يكون فيه ذلك. إذن مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن الغناء وضرب الدب في النكاح من صور إعلانه، وإحنا ذكرنا أنه أدنى صور إعلان النكاح الإشهاد، أن يكون هناك شاهدان يشهدان على هذا العقد. الآن المصنف يذكر صورة من صور إعلان النكاح، وهو الضرب فيه بالدف والغناء، الضرب فيه بالدف والغناء. أورد أحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى، الربيع بنت معوذ أو الربيع بنت معوذ، أنا وجدتها مضغوطة في كتب الضبط بضم الراء وفتح الموحدة التحتية، الربيع، الربيع بنت معوذ. مسألة، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها صبيحة عرسها وعندها جاريتان تدخلان، والسؤال كيف يدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في صبيحة عرسها وعندها جاريتان تغنيان؟ نقول كان يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دخل على أم حرام وغيرها يعني في حالة من الستر. ألا ترى أنها معها جاريتان؟ معناتها هي كانت في حالة من الستر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز له ذلك لأنه لا يخشى منه ريبة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لكن الجواب الأول هو الأسلم، أنه دخل عليها في زواج وهي يعني في عرس وفي ناس وفي كذا، فسلم عليها وكلمها وهرجها وأخذ وعطى معها، واضح، وهي أيضا متسترة وهي في ستر وليست في كشف من الستر. وهذا أولى أيضا من القول من أن هذا قبل نزول آيات الحجاب، قبل نزول آيات الحجاب. مسألة، قالت وعندي جاريتان تغنيان وتندبان، آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفينا نبي يعلم ما في غد. أقول قولها ينتندب آبائي يوم بدر قتل اثنان من أعمامها وأبوها، فغلبت ذلك فسمت العم أبو، قالت آبائي، وإنما هو اثنان من الأعمام وأبوها، فغلبت ذلك وقالت آبائي. قالت تغنيان وتندبان، ما معنى الندبة؟ الندبة يعني الرثاء بذكر المآثر، الرثاء بذكر المآثر، وتذكر مآثر هؤلاء الآباء أبوها وأعمامها وتفتخر بهم وما فعلوه وما وتذكر أمجادهم، فذكرت هذا في العرس. وهذا فيه أنه يعني لا مانع في العرس أن يكون هناك في نوع من ذكر المآثر والافتخار بها بدون أن يكون هناك تفاخر بالأنساب. مسألة، قولها وتقولان فيما وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا تقولاه، ما يعلم ما في غد إلا الله، فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، وأنه من المنكر أن يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم ما في غد، فما بالك بمن يقول أن رسول الله يعلم علم اللوح والقلم. قال دعمت دعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكم من علمه الدنيا وضرتها ومن علم اللوح والقلم، هذا ما يصح. هذا ما يصح، فهذا من الكلام الذي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يرضى أن يمدح بما ليس فيه أو أن يمدح بما فيه نوع من الغلو، وهذا من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك بادر ورده وقال ما يعلم ما في غد إلا الله، أما هذا فلا تقولها، لا تقول هذا. سكت على افتخارها وذكر مآثرها لآبائها أبوها وعمها وكذا، لكن أن تمدح الرسول بهذا الأمر لا. مسألة، ذكرت عائشة رضي الله عنها دخول أبي بكر رضي الله عنه وعندها جاريتان من جواري الأنصار. جواري الأنصار مو يعني إماءهم وعبيدهم، لا، يعني من البنات الصغار، بنات الأنصار كانوا يغنوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل أنها قالت وليست بمغنيتين، يعني ما هم من أهل الغناء، ما يعرفوا مقامات الغناء، ما يعرفوا أساليب الغناء، فقط يعني جالسين يعني يضربوا وسووا صوت ورددوا كلمات وأشعار مما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. مسألة يوم بعاث هو يوم من الأيام الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج، وكان للأوس حصن يقال له بعاث، حصلت عنده المقتلة، حصلت عنده الحرب والمقتلة بين الأوس وبين الأنصار، وكانت الغلبة فيها للأوس على الخزرج، ويقال يوم بعاث وهذا المشهور. وجاء عن الخليل بن أحمد وفي بعض الروايات عند البخاري في التاريخ الكبير يوم بغاث بالغين المعجمة، بالعين المعجمة يعني سرغين، بغاث يوم بغاث، لكن الأشهر الأول، وبعض أهل العلم وهم ضبط بغاث وقال الصواب أنه بعاث. مسألة قول أبو بكر الصديق رضي الله، قول أبي بكر الصديق أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سماهما مزمور الشيطان، الرسول لم ينكر التسمية، لاحظوا الرسول لم ينكر التسمية، فأفاد هذا أن هذا الغناء ونحوه مزمور الشيطان، لكنه مباح، لكنه مباح، فهذا يفيد أنه ليست النسبة إلى الشيطان تعني أن الأمر محرم، تعني أن الأمر محرم، إنما تعني أن الأمر هذا مثلا ما ينبغي المبالغة فيه، ما ينبغي الإكثار منه، ما ينبغي كذا، لكن ما تعني باللازم أن هذا الأمر محرم. والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر تسميته بمزمور الشيطان، ولكن قال دعهما فإن اليوم عيد، لتعلم يهود أن لنا عيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرواية. فهذا فيه أن تسمية له سواء بالطبل أو بالمعازف أو بغيرها مزمور الشيطان تسمية صحيحة، وله من الشيطان، فهذا مزمور الشيطان لأنه نوع من النهو، لكن فيه أنه لا يلزم من النسبة للشيطان أن يكون حراما في كل وقت وفي كل حال. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيت لك، يعني غرفة لك، غرفة للولد، وغرفة للضيف، والرابعة للشيطان، هل هذا يفيد أن الرابعة حرام؟ لأنها مكروهة، إكثار الغرف في البيت بلا فائدة وبلا نفع ما ينبغي أن يكون. وابن آدم يؤجر على كل شيء إلا البناء لا يؤجر عليه، يعني فيما زاد، يعني فيما زاد، واضح؟ فقوله أنه هذا الشيطان وهذه للشيطان لا تعني أنها محرمة. هو الإنسان بنى وسوى غرفة زائدة أو غرفتين زائدة أو ثلاثة زائدة، واحدة له واحدة للمعيشة، واحدة له لزوجته، واحدة للمعيشة، واحدة للأولاد، واحدة للضيفان، وزاد غرفتين ثلاثة، نقول هي للشيطان، لكنها ما هي معناها أنها حرام، ليس معناها أنها حرام، إنما معناها أنه يكره مثل هذا الأمر، فالإنسان ما ينبغي أن يستكثر من هذا الأمر. مسألة قال أبو بكر أبو مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أبو بكر يرى الرسول ويرى هاتين تغنيان أمام الرسول، فهذا فيه أن الطالب يغار على شيخه من الشيء الذي لا يرضاه، وله أن ينكر أمام شيخه ما يرى أن هذا أمر منكر. ولاحظوا ترى الرسول ما قال له لا هذا غلط أو قال له هذا مصطح، لكن قال له بس اليوم عيد، يعني خلي اليوم عيد ما يهم، يعني في غير هذا اليوم ممكن نقول لا، معناته الرسول ما أنكر إنكار أبي بكر، إنما فقط وجه أنه الآن عيد فلا مانع من هذا، معناته هذا الأمر ما هو محرم، ومثل هذا اليوم مباح، ما هو مكروه ولا مرفوض. ولذلك الرسول لما جاءته امرأة قالت يا رسول الله نذرت أن أضرب بالدفع على رأسك إذا دخلت المدينة، قال أوفي بنذرك، صح ولا لا؟ فما في مانع من هذا، لكن ما يصير هذا حال وديدا الإنسان في كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو لتعلم يهود أن هذا أن هناك فسحة أو كذا. فهذا الأمر يفيد مشروعية بل استحباب وتأكيد الاستحباب في أيام العيد بإظهار الفرح والسرور، وأنه لا مانع من الاحتفال بهذه المناسبة بمثل هذا الأمر؟ قالت: يضرباني بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. اذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا حبذا محمد من جار، يعني احنا فرحانين بجيرتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا هم أهل البلد، خلت نفسها وأهلها فرع والرسول أصل، فهم في جوار الرسول وليس الرسول في جوارهم، وهذا يعني غاية في الأدب وغاية في حسن التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا حبذا محمد من جار، هو يعني إحنا كأننا جيرانه، فرحانين بجيرتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمعها الرسول تقول هذا قال: والله إني لا أحبكن. والرسول قال: من علامة الإيمان حب الأنصار. ولما جاء يوم حنين أعطى الناس الشاة والبعير، كان الأنصار خذوا في أنفسهم، فناداهم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ أما ألين قعدوا يبكوا؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. فالرسول يحب الأنصار ويحب أهل المدينة الذين كانوا فيها، وجعل حبهم من علامة الإيمان، فقال: حب الأنصار علامة الإيمان. كل واحد الآن اسمه أنصاري، يعني أكرموه أكثر. علامة الإيمان حب الأنصار. فقال رسول الله: الله يعلم إني لا أحبكم، يعني حب أرضكم وحب بلادكم وحب آبائكم وحب أهاليكم وحب جيرتكم وجيرتي معكم. ثم هي تقول: يا حبذا محمد من جار، وهو الرسول يقول: ويا حبذا أنتم من جار، صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الغرض اللي أراده أورد المصنف من أجله، هذا فيه إيش؟ تأكيد مشروعية مثل هذه الأغاني ومثل هذه الأناشيد ومثل هذه الأشياء تؤدى في الزواجات وفي الأفراح. هنا لم يذكر أنهن كانوا في فرح، إنما ذكر أنهم كانوا يغنين بهذا الغناء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الأمر. أورد المخرج الشيخ الأرناؤوط أن البخاري ومسلم أخرج عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، فقال: حسبت أنه قال من عرس، فهذا فيه النص على أنه من عرس. فقال النبي فقام النبي فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات، فهذا يفيد أنها قيلت في حال رجوعهم من عرس لما رأوا الرسول، أنشدوا بهذا النشيد. ثم أورد المصنف مسألة، أورد المصنف أن عائشة أنكحت ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة. إيش معنى أهديتم الفتاة؟ يعني هل أخذت العروس وذهبتم بها إلى بيت زوجها؟ أهديت إليه فلانة، أي زفت له إلى بيته. الزفة إيش فيها؟ ترى الآن باقي رسوم، الآن اللي موجود الآن ترى رسوم، مو كل اللي كان. الزفة أنه وهم ذاهبين بالبنت إلى بيت زوجها يكون في أناشيد ويكون في غنى ويكون في ضرب الدف ألين توصل إلى بيت زوجها، وهذا من المبالغة في إعلان الزواج. فقال: أهديتم الفتاة، يعني قدمتوها لزوجها أو تقدم له إلى المحمل الذي هو له حتى يذهب بها إلى بيته. فقالت: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ هذا كانوا يرسلوها في طريق، أرسلتم معها من يغني غناء، سماه غناء الرسول. قالت: لا. قال رسول الله: إن الأنصار قوم فيهم غزل، يعني يحبون مثل هذه الأمور العاطفية. تذكر إيش العاطفية عند الرسول؟ قال: لو أرسلتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، حيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم. يعني نوع من الغزل بالعروس انها سمينه وانها حلوه. ترى هنا الناس اليوم فطرهم انحرفت، صاروا يحبوا النحيفه الهزيله ما يحبوا السمينه. هنا الغزل في انها سمينه. الغزل في إنها ثمينة. هم جايين كمان لبيت الزوج يقولوا أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء معناته الحبة السوداء تسمن. هذه كل أشياء انتركت اليوم، ما صار أحد يبغاه، حتى السمن ما حد يبغاه في المرأة. لا هذا غلط والصح هذا، والآن عالميا بدأوا يرجعوا إلى السمن. إحنا ما تقول لهم عالميا يرجعون. فأشوف الرسول نفسه يحثهم على أن يغنوا، ويحثهم على أن يحيوا طريق إهداء البنت إلى بيت زوجها وتقديمها إلى بيت زوجها، وأن يكون هناك في أهازيج فيها تمدح بالعروسة، تمدح بها، لولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم ونحو ذلك من هذا الكلام اللي فيه نوع من الغزل البريء، مو الغزل السمج، الغزل الشهواني الذي فيه وصف الخدود ووصف الخصور ووصف الأرداف ووصف كذا، لا، غزل بريء مع الدف هذا يجوز، أما ما اختلط بالمعازف فهذا لا يجوز. والمعازف سواء كانت وترية أو رقية غير التي كانت تستعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لينزلن أناس بجانب جبل فيخزف الله فيغنون ويستحلون الخمر والحرير والحرة والحرير ويسمون الخمر بغير اسمهم، قال فيخسف بهم. هذا الحديث يفيد أنه هذه الأمور من الأمور يعني المحرمة في الجملة أو الممنوعة في الجملة، لأنه يحصل فيها أمور بخلاف الشرع. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقسم قال والله الذي لا إله إلا هو الغناء هو له الحديث. إيش الآية أبو هاشم؟
ومن الناس من يشتري
لهو الحديث
ليضل عن سبيل الله.
ليضل هنا ما هي لام تعليل، هذه ليست لام التعليل. لذلك بعض الناس كنت أتكلم معه قال لي شيخ إحنا ما بنغني عشان نضل الناس، فقلت له هذه ما هي لام التعليل، هذه لام الغاية. فإنه غاية الغناء وغاية الاشتغال بهذا اللهو إيش؟ حصول الإضلال، إن مو الآن بعد كذا. ولذلك سمي الغناء رقية الزنا، سمي القناء الغناء رقية الزنا. واتفقت المذاهب الأربعة على تحريم المعازف، اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل على تحريم المعازف، ولم يقل بإباحته إلا الظاهرية وبعض السلف، لكن المذاهب الأربعة كلها على تحريم المعاز. فالإنسان المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل في استعمال مثل هذه الأمور والابتعاد عنها، ويحفظ دينه ونفسه. مسألة أورد عن مجاهد أنه قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا في كراهة الاستماع للطبل، كراهة الاستماع إلى الطبل لا التحريم، لأن عمر لم يأمر مجاهد كمان أن يسد أذنيه، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام استمع إلى الدف، وإنما كان هذا أمر فيه يعني ملاحظة حال النفس. الإنسان إذا لاحظ في نفسه أنه بيصغي إلى هذا فعليه أن يصرف نفسه عن هذا الموضوع ولو بأن يسد أذنيه. فعموما من أراد التوسع في باب الغناء وحكمه وما يتعلق به أفرد فصولا في ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، أبدع فيها رحمه الله ونقل النقول وجاء بالأحاديث وجاء بالأثار وجاء بكلام أهل العلم في هذا الباب، ورد على ابن حزم. أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أفرد كتابا في مسائل في المعازف وآلات اللهو أيضا مطبوع وموجود. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب المخنثين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
مناسبة هذا الباب باب المخنثين للغناء واللهو الذي سبق قبله، أقول مناسبته يمكن أنتم ما تعرفوها. كان في السابق اللي يحيي الزواجات ناس من هؤلاء المخنثين، والمخنثين على نوعين، المخنثين على نوعين. النوع الأول يغلب على ظني يعني مرة أنهن في الأصل ممن عد من الرجال وهو من النساء، بسبب الآن بدأوا يظهروا اللي هو في قضية التحول، من التحول للجنس من الجنس، طبعا على الهامش تحول من جنس إلى جنس له خمسة أحوال، له خمسة أحوال انتبهوا معنا. الحالة الأول أن يكون المولود انولد وهو في الأصل ذكر، لكن حصل تشوه في العضو فظنه أهله أنه بنت، فظنه أهله أنه بنت فعاملوه معاملة البنات، ثم بعد ذلك اكتشفوا أنه ليس بنت وأن هناك تشوه، فهذا إجراء العملية لإرجاعه إلى أصله، لأنه الأدوات أداة الرجل وأحوال الرجل كلها موجودة فيه، فقط حصل تشوه في العضو في الظاهر فظنه بنت، فلما اكتشف هذا لا مانع من إجراء العملية له وإعادته إلى وتحويله إلى أصل. الحالة الثانية أن يتولد المولود وهو بنت، لديه آلة البنت ولديه رحم البنت ولديه كل شيء، ولكن العضو من الخارج للتشوه ظنوه ولد، فعمل معاملة الأولاد حتى اكتشف أنه بنت، فهذا لا مانع من إجراء العملية له لتحويله من الذكورة إلى الأنوثة، والحقيقة ما في تحويل من الذكورة إلى الأنوثة، وإنما في الحقيقة إعادته إلى أصله، لكن هم يذكروا هذا التحول. انتبهوا الآن، لأنه في الآن تجيك نقطة التماس مع المخنثين اللي راح دحين يجي كمان. الحالة الثالثة أن يولد الإنسان ذكر ولكن تعتريه أحوال نفسية شديدة يريد حال النساء، وهو يعني من الداخل ذكر، أجهزة ذكورية وأحواله ذكورية، لكن هكذا صارت طبيعة وطبيعة النساء. هذا نوع، خلاص هذا نوع من المخنثين، لكن هذا ما يأثم لأنه هذه صارت طبيعة بدون قصد منه، بدون تشبه منه، وهذا لا يستجاب له بتحويله إلى بنت، يبقى على ما هو عليه، ويحرم تحويل جنسه من بنت إلى من ذكر إلى بنت، لكن خلاص نصبر عليه بوضعه هذا. الحالة الرابعة أن يكون مولود بنت لكنها كارها نفسها أنها بنت، تبغى نفسها تصير رجال، فهذه بلوى انبلت بها هي وأهلها فيه، لكن أيضا يحرم تحويلها من حال إلى حال. الحالة الخامسة الخنثى اللي يوجد فيه العضوان، عضو ذكوري وعضو أنوثي، فهذا يأتي فيه الخلاف، خلاف أهل العلم في حكم الخنثى. إذن كم حالة عندنا في التحول؟ طيب اللي بيحصل عندنا الآن أنه في المجتمع يوجد بنات هم في الحقيقة بنات لكن ظن أنهم ذكور، قد يتطور الحال إلى أن يكبرن ويعاملوا معاملة الذكور وهن بنات، فتصير تظهر عليهم أعراض إيش؟ حركات النساء، لأنهم هم في الأصل نساء، فهذا نوع من المخنثين، هذا نوع من المخنثين. في الأول ما كان يدروا ولا كان يقدروا يحولوها، يسووا لها العملية لإبراز أعضائها الداخلية، فهذه تبقى في صورة الرجال بين النساء وهي في الحقيقة نساء، هي في الحقيقة امرأة. وضحت؟ هذه صورة من صور المخنثين اللي كانوا في ذاك الوقت. الصورة الثانية من صور المخنثين اللي ذكرناها قبل قليل، وهي صورة من انبلى بحالة نفسية
يريد أن يكون أنثى، حالة نفسية جاته فصار يتصرف تصرف الإناث وتحرك تحرك الإناث بلا تكلف، إنما كذا سارت فيه ولا هم له في يعني لا هم له في عورات النساء ولا في جمال النساء، آدم بس هو يرى نفسه أنه امرأة. إذن هذه حالتين من حالات المخنثين الذين سمح في الزمن الأول بدخولهم على النساء، وعلامتهم أنهم لا يعرفون أماكن جمال النساء ولا يتعرضون ولا يتعرضون لمواضع الشهوة في التي اشتهيها الرجل في المرأة، صح؟ لكن قد يحدث التباس بأنه رجل يظن أنه بنت فيعامل معاملة المخنثين ثم يكتشف أنه ليس منه، لكن ما كان عندهم طريقة إجراء عملية من أجل إرجاع الجنس. منهم هذا الذي جاء ذكره في هذا الحديث. وضحت هذه الصورة. ممكن نضيف صورة سادسة على التحول، الذين تشبهون من الرجال بالنساء تشبهون من النساء يدخل تحت اللي ذكرناه. خلاص وضحت هذه الآن الصور الخمسة وإحكامها وما يتعلق بها. إذن المخنثين في الأصل إما نساء في الأصل ظن أنهم ذكور فعملوا معاملة الذكور، ولكن في الحقيقة كل طباعهم وكل خصائصهم وكل أمورهم خصائص النساء، وإما رجال في الأصل ولكنهم فيهم تشوه صحي نفسي أدى إلى أنهم يحبون حال النساء وأمر النساء فعملوا معاملة النساء وسمح لهم بدخولهم. هذول النوعين. لكن النوع الثالث اللي هم في الأصل ذكور وعملوا معاملة النساء ثم تبين بعد ذلك أنهم ليسوا بذكور، فهذولا هم الموضوع اللي هنا عندنا في هذا الباب. ثم مسدا للذريعة منع المخنثون من أن يدخلوا على النساء بعد ذلك، لأنه ما صارت في قضية في ذاك الوقت للتمييز في الموضوع. عرفت من فين جاءت كلمة، من فين جاءت قضية المخنثين؟ وأصل التخنث، أصل التخنث من العطف والميل. أقول خنث السقاء، خنث السقاء إذا أمال فمه محل الشرب وثناه، فهذا تثنى تثني الحريم ويتحرك تحرك الحريم فقيل له هذا أصله، هذا أصل التخنث. التخنث هو الميل في المشي وكذا، وفي طبيعة خلق المرأة، هذه الطبيعة في خلقة المرأة سبحان الله، في جهة الحوض تركيبة العظم غصبا عنها بدون إرادة تمشي بهذا الميل، جعل الله هذا في خلقتها حتى تستميل الرجل، هذا في خلقتها، يعني المرأة تمشي بدون تكلف بهذه الطريقة، قد تبالغ وتصير، لكن هي أصلا كذا مشيتها، ما هي المرأة هكذا مشيتها في هذا التخنث الميل. طيب إذا نحن نتكلم عن الصنف من المخنثين اللي احنا قلنا يبدو أنه عدة من النساء أو عدة من الرجال الذين هم يعني عدة من الرجال وعدة يعني من أهل التحول من النوع الثالث اللي احنا ذكرنا اللي هو في الأصل رجل وعدة من النساء ثم تبين أنه ليس على طريقة النساء. فهمتوا؟ طيب مسألة ذكرت أم سلمة الآن، هذه أزواج يعني بيوت الرسول، بيوت الرسول، ذكرت أم سلمة أن النبي دخل عليها فسمع مخنثا يقول، يعني في بيت الرسول يتكلم مع النساء الرسول، يقول لعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، يقول لها إن يفتح الله، يقول له إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. طبعا أنت ما تعرفوا هذا لأنكم بس تعرفوا الحريم النحاف ما تعرفوا المتهام، هذه امرأة متينة وهذا من جمالها، المرأة عندهم لها عكن، لها عكن تثني، إذا رأيتها رأيت عكنتين من هنا وعكنتين من هنا وهي مقبلة، وإذا أدبرت صارت مع المؤخرة كم؟ أربع عكر من هنا وأربع عكر من هنا، صارت ثمانية عكر. قال تقبل بأربع وتدبر بثمانة، يعني إنها حرمة، امرأة وصيفة جميلة، حرص أنها تقع لك سرية تأسرها تقع في الأسر. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوه من بيوت، لأنه هذا معس، هذا صار يعرف الحريم، هذا معناته كأنه في الأصل يعني رجل ظن امرأة، هذه يشتهي المرأة ويصف المرأة التي تشتهى، فقال أخرجوه من بيوتكم. ثم جاء حديث آخر فأمر بإخراج المخنثين، والسبة سدت ذريعة. والأصل ما ذكرته لكم أحوال التحول هذه، فإنه قد يكون المولود يتولد أنه في الأصل امرأة بنت ويظن رجل، فيكبر ويكون أحواله أحوال النساء فيعملوه أنه رجال مخنث وهو في الأصل بنت لكن ما يعرفهم، أو يتولد ذكر وتعامل معاملة ويولد على الذكور لكنه أبدا يرفض أن يكون من الذكور، مرض نفسي فيه، هذا موجود. أسأل صلى الله العفو والعافية، الحمد لله دهنت نوضح كذا يتولد على هذا الصفة يكون، فهذا نوع ثاني. النوع الثالث لا، اللي يتولد رجال وفي تشوه في العضو فيظن امرأة ثم يتبين بعد ذلك أنه رجل، فيعاملوه في وقت ظنهم أنه امرأة معاملة النساء ثم يتبين أنه، فلذلك الرسول أمر بإخراجه. وضحت هذا؟ طبعا هذا الكلام مو مكتوب في الكتب القديمة، اكتبوه واحفظوه واضبطوه عشان تكون عندكم يعني طريقة جديدة لشرح الأحاديث. طيب، إذن هذا سر هذا هؤلاء المخنثين. ثم أورد المصنف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل تتشبه بالنساء، وفي الحديث الآخر لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نقول على ضوء الكلام السابق ينبغي أن نفهم هذا الكلام في من يتكلف ذلك وليس في من كان من طبيعته ذلك بدون تكلف، مسكين ربي ابتلاه مثل المرض، واضح؟ وقد يكون الحال ما ذكرت لكم أن هو في الأصل امرأة لكن عمل معاملة الرجال فظن أنه يتشبه بالنساء وهو في الحقيقة امرأة، أو مولود رجل وهو ذكر ولكن ابتلي بمرض نفسي حالة نفسية لا يريد أن يعامل معاملة الرجال. مثلا اللعن يقتضي أن تقصد التشبه إيش كبيرة من الكبائر. وابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قرر قاعدة عظيمة في التشبه، أن من يتشبه بقوم أو بناس يتخلق بأخلاقهم. قال انظروا إلى من يلبس لبس العسكر فإنه سيمشي مشية العسكر وسيتكلم بكلام العسكر وسيتصرف بتصرف العسكر، ومن يلبس لبس يعني أهل السوق وأهل البيع والشراء يتشبه وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يكون له قدوة يتشبه بها، ونحن قدوتنا إن شاء الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتشبهوا بالصالحين وإن لم تكونوا مثلهم، فالله عز وجل يرعانا ويرعاكم، نحرص أن يكون تشبهنا بناس من أهل الخير كما نحرص أن يكون صحبتنا وصداقتنا بأناس من أهل الخير. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل مقارن بالمقارن يهتف. وما سجلت بالسجل مسجلت الدرس
مسجل.
طيب اللي بعد الباب.
قال رحمه الله تعالى: باب تهنئة النكاح. قال حدثنا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم.
التهنئة في النكاح أيضا صلتها بما قبلها، أيوة بينا مناسبة إحنا باب ذكر المخنثين بعد الغنان، صح؟ كانوا أغلب المغنين يتخذونهم من المخنثين، وحتى هنا كان عندنا هنا في مكة كان في مجموعة من المخنثين أو من هذول الخناثي الخنثى هم الذين يقومون بالغناء، فكنت ترى رجل على هيئة رجل صورته بين النساء يجلس. أنا كنت وأنا صغير أحضر بعض الجوازات وأشاهد هذا الذي يغني بلباس ثوب ما له دقن ولا له شنب ولا له شعر ولا بالثوب وجالس يغني مغني يغني. فهذا من الارتباط الارتباط المخنثين بالغناء وإحياء الزواج. من إعلان الزواج التهنئة فأوردها بعد الغناء وكذا. أورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. فيه مسائل. المسألة الأولى الرفاء، تقول بالرفاء الرفاء يعني اللم والضم والجمع، تقول فلان يرف الثوب أي يلم طرفي الشق ويضم بعضهما على بعض ويحسن الثوب. فالرفع في الأصل بمعنى اللم والضم والجمع وإحسان الهيئة والصورة. فكانوا يدعون لمن يتزوج لأنهم زوج وزوجة ينضم بعضهم إلى بعض، فيدعون لهما أن يرفع الله لهما فيجعل ضمهما ولم شم، يعني يدعون لهما باللم والضم وجمع الشمل وإحسان الحال وحسن الحال. فهذا كان أصل معنى كلمتهم بالرفاء والبنين. المسألة الثانية، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة أفضل من تلك الدعوة، فقال تقول بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير. هذه الدعوة دعوة مباركة طيبة، فيها يعني انبساط وانشراح لحال الرجال والمرأة لما تسمعها وهي في حال الزواج، يفرح هو وتفرح هي بهذا، بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع الله بينكما في خير، يعني جعل الله لك هذا الأمر في خير لك في ذاتك، بارك الله لك وبارك الله عليك أي جعل الله الخير أيضا عليك ولك وكثر الخير لك وجمع بينكما في خير. هذه دعوة مباركة. مسألة، هل ثبت النهي عن هذا؟ أقول الحديث الذي ورد بأن الرسول نهى عن هذا في سنده مقال وكلام، وتتبعت الطرق التي جاء فيها الزيادة ونهى عن هذا فكأن الكلام فيها شيء، لكن احتمال يتقوى هذا. فالمسلم لا شك الأحوط له أن يترك كلمة بالرفاء والبنين ويستبدلها بما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الحديث الثاني، أورده ابن ماجه من طريق الحسن عن عقيل بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب أخوه. والحسن لم يسمع من عقيل، فبينهم انقطاع. جاءت رواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عقيل أيضا لم يسمع منه، فتقوية الروايتين هذه الرواية بهذه الرواية فيه نظر، لأنه نقطة الانقطاع لا زالت هي يعني في نفس المحل، فيجعل هناك، وهي الرواية التي جاء فيها زيادة وينهى عن ذلك. فهذه الزيادة جاءت بهذه الطريقة ففي ثبوت نظر. ورأيت الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه يحسنها، فيحتاج مزيد من النظر في ثبوت النهي، لكن لا شك أنه الأفضل والأكمل والأحوط للمسلم أن يترك قول بالرفاء والبنين ويستبدلها بقول بارك الله لكم وبارك الله عليكم وجمع بينكم في خير. خلاص أوقف، خلاص ما في، خلاص هات ورقة الوليمة الأسبوع اللي يعطيك هي، كنت أحسب أنه راح نوصل إن شاء الله نوصل. طيب نسمع الآن الأسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول، السائل من ألبانيا سوف يقول، ما حكم فتح المساجد للنصارى لممارسة عباداتهم من باب التسامح، بحيث يجعل نصف المسجد لهم ليمارسوا عباداتهم، وهذا شائع عندنا في بلادنا كوسوفا وألبانيا، وما نصيحتكم لمن اشتغل بالدعوة وهو يدعو إلى هذا الرأي في المجتمع، وما نصيحتكم للعوام المغترون بمثل هذا؟
الله يقول وإن المساجد لله فلا تدعو، فكيف تفتح المساجد للنصارى الذين وتوجهون بصلاتهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. وإنما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده للنصارى نجران من أجل المناظرة والدعوة والمباحثة معهم لكي يرجعوا إلى الإسلام. عندها أدخلهم إلى المسجد وجعلهم يجلسون في محله ولا يمارسون عبادتهم. فلا يجوز أن تفتح المساجد للنصارى ليمارسوا عبادتهم فيها، لأن المساجد إنما بنيت لأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فما ينبغي هذا، إنما يفعل هذا من تلبس عليه وتلبس قلبه وعقله بمسألة توحيد الأديان أو تقارب الأديان، وهذه تراها دعوة كفرية، دعوة كفرية. لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، يقول من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. فالإنسان المسلم ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد دين حق إلا دين الإسلام، وأن كل هذه الأديان الموجودة أديان باطلة محرفة غير صحيحة، وأنه لا يجوز أن يتعبد الله عز وجل إلا بالإسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. فما في شيء اسمه تقارب أديان، ولا في شيء اسمه وحدة أديان على هذه الطريق. وحدة الأديان بأن يرجع أهل الأديان كلهم إلى دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أنبياء الله يأخذون على أقوامهم وأتباعهم العهد أنه إذا ظهر محمد أن يتبعونه، كما ذكر الله عز وجل لنا في القرآن عن عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. هكذا كان الأنبياء يأخذون العهد على أقوامهم إذا ظهر محمد أن يؤمنوا به ويتبعوه. فإذا أردت وحدة الأديان، قل وحدة الأديان أن تدخلوا في الإسلام وأن تتبعوا ما جاء به محمد في هذا الكتاب المهيمن على الكتب كلها، واتباع هذا الرسول الخاتم الذي بشر به أنبياءكم. ترى في التوراة بشارة بمحمد، وفي الإنجيل بشارة بمحمد، ومن أراد أن ينظر البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل فليطالع كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، تجد أشياء كثيرة في هذا الباب. ولذلك نحن نقول لا يجوز أن تفتح المساجد لليهود وللنصارى لكي يقيموا فيها عباداتهم، لأن هذا عباداتهم شركية وعباداتهم كفرية، فما ما يسمح لهم بذلك، لا يسمح لهم بذلك. ولا يغركم ما ترونه في بعض المساجد في تركيا وغيرها يجعلون المساجد مزارات للكفار يدخلون ويشاهدون، هذا كله غير صحيح. لم يدخل الكفار المسجد في عهد الرسول إلا أسرى كما حصل مع ثمامة بن أسال، أو للمناظرة والمباحثة كما حصل مع نصارى نجرة فقط، أما غير كذا ما حصل. فلا يسمح بذلك. ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا عن هذا الأمر الذي يفعلونه، فإن هذا الأمر كفر في حقيقته، لا ينبغي لهم أن يفعلونه، وينبغي لهم أن يرجعوا عنه، وينبغوا أن لا ينتهكوا مساجد الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى، هذا من السعي في خراب المساجد، هذا من السعي في خراب المساجد. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم من الجميع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ورد حديث عن ابن مسعود أنه كان يقول كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، فهل هذا من السنة؟
نعم، هذا ذكرناه الأسبوع قبل اللي راح أنه هذا من السنة أن يفعل، ولكن يظهر أنه ليس من الواجبات. إن قلت السلام على النبي ورحمة الله هذا أفضل وأكمل، إن قلت السلام عليك النبي جاز، لأنه ابن مسعود نفسه قاله بعد وفاة النبي لما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، أما خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات السلام عليك أيها النبي، كذا قال الحديث مر معنا قال السلام عليك أيها النبي. فدل ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل هذا ويفعل هذا، فالصيغتان تجوز، لكن الأكمل والأفضل الصيغة الثانية اللي هي بالغائب السلام على النبي. نعم.
خلاص. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهينا في أبواب النكاح من سنن ابن ماجة إلى باب الغناء والدف. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الغناء والدف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسين المدني اسمه خالد قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بن بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر، وتقولان فيما تقولان، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: أما هذا فلا تقولوه، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل، واللفظ له قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الحسين خالد بن ذكوان المدني نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إني لأحبكن. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم فحيانا وحياكم. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر فراغ قال أخبرنا شريك تحويل قال وحدثنا إبراهيم قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الطحان قال حدثنا الأجلح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة زوجت امرأة فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الفريابي عن ثعلبة بن سهل الطهوي عن ليث عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الغناء والدف بالفتح. وينطق والدف. أورده المصنف رحمه الله عقب باب إعلان النكاح، والمناسبة ظاهر أن من صور إعلان النكاح إيش؟ الغناء فيه وضرب الدب. بعكس نكاح السفاح فإنه لا يكون فيه ذلك، وبعكس نكاح السر فإنه لا يكون فيه ذلك. إذن مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن الغناء وضرب الدب في النكاح من صور إعلانه. وإحنا ذكرنا أنه أدنى صور إعلان النكاح الإشهاد، أن يكون هناك شاهدان يشهدان على هذا العقد. الآن المصنف يذكر صورة من صور إعلان النكاح، وهو الضرب فيه بالدف والغناء. الضرب فيه بالدف والغناء. أورد أحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى، الربيع بنت معوذ أو الربيع بنت معوذ، أنا وجدتها مضبوطة في كتب الضبط بضم الراء وفتح الموحدة التحتية، الربيع، الربيع بنت معوذ. مسألة، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها صبيحة عرسها وعندها جاريتان تدخلان، والسؤال كيف يدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في صبيحة عرسها وعندها جاريتان تغنيان؟ نقول كان يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دخل على أم حرام وغيرها يعني في حالة من الستر. ألا ترى أنها معها جاريتان؟ معناتها هي كانت في حالة من الستر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز له ذلك لأنه لا يخشى منه ريبة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لكن الجواب الأول هو الأسلم، أنه دخل عليها في زواج وهي يعني في عرس وفي ناس وفي كذا، فسلم عليها وكلمها وهرجها وأخذ وعطى معها، واضح؟ وهي أيضا متسترة وهي في ستر وليست في كشف من الستر. وهذا أولى أيضا من القول من أن هذا قبل نزول آيات الحجاب، قبل نزول آيات الحجاب. مسألة، قالت وعندي جاريتان تغنيان وتندبان، آبائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان، وفينا نبي يعلم ما في غد. أقول قولها ينتندب آبائي يوم بدر، يوم بدر قتل اثنان من أعمامها وأبوها، فغلبت ذلك فسمت العم أبو، قالت آبائي، وإنما هو اثنان من الأعمام وأبوها، فغلبت ذلك وقالت آبائي. قالت تغنيان وتندبان، ما معنى الندبة؟ الندبة يعني الرثاء بذكر المآثر، الرثاء بذكر المآثر، وتذكر مآثر هؤلاء الآباء أبوها وأعمامها وتفتخر بهم وما فعلوا وما، وتذكر أمجادهم، فذكرت هذا في العرس. وهذا فيه أنه يعني لا مانع في العرس أن يكون هناك في نوع من ذكر المآثر والافتخار بها بدون أن يكون هناك تفاخر بالأنساب. مسألة، قولها وتقولان فيما وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا تقولاه، ما يعلم ما في غد إلا الله. فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، وأنه من المنكر أن يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم ما في غد، فما بالك بمن يقول أن رسول الله يعلم علم اللوح والقلم. قال دعمت دعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت فيه واحتكم من علمه الدنيا وضرتها ومن علم اللوح والقلم. هذا ما يصح، هذا ما يصح، فهذا من الكلام الذي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يرضى أن يمدح بما ليس فيه، أو أن يمدح بما فيه نوع من الغلو، وهذا من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بادر ورده وقال ما يعلم ما في غد إلا الله، أما هذا فلا تقولها، لا تقول هذا. سكت على افتخارها وذكر مآثرها لآبائها أبوها وعمها وكذا، لكن أن تمدح الرسول بهذا الأمر لا. مسألة، ذكرت عائشة رضي الله عنها دخول أبي بكر رضي الله عنه وعندها جاريتان من جواري الأنصار. جواري الأنصار
مو يعني إماءهم وعبيدهم، لا، يعني من البنات الصغار، بناتنا الصغار كانوا يغنوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل أنها قالت وليستا بمغنيتين، يعني ما هم من أهل الغناء، ما يعرفوا مقامات الغناء، ما يعرفوا أساليب الغناء، فقط يعني جالسين يعني يضربوا وسووا صوت ورددوا كلمات وأشعار مما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. مسألة يوم بعاث هو يوم من الأيام الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج، وكان للأوس حصن يقال له بعاث، حصلت عنده المقتلة، حصلت عنده الحرب والمقتلة بين الأوس وبين الأنصار، وكانت الغلبة فيها للأوس على الخزرج، ويقال يوم بعاث وهذا المشهور. وجاء عن الخليل بن أحمد وفي بعض الروايات عند البخاري في التاريخ الكبير يوم بغاث بالغين المعجمة، بالعين المعجمة يعني سرغين، بغاث يوم بغاث، لكن الأشهر الأول. وبعض أهل العلم وهم ضبط بغاث وقال الصواب أنه بعاث. مسألة قول أبو بكر الصديق رضي الله، قول أبي بكر الصديق أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سماهما مزمور الشيطان. الرسول لم ينكر التسمية، لاحظوا الرسول لم ينكر التسمية، فأفاد هذا أن هذا الغناء ونحوه مزمور الشيطان، لكنه مباح، لكنه مباح، فهذا يفيد أنه ليست النسبة إلى الشيطان تعني أن الأمر محرم، تعني أن الأمر محرم، إنما تعني أن الأمر هذا مثلا ما ينبغي المبالغة فيه، ما ينبغي الإكثار منه، ما ينبغي كذا، لكن ما تعني باللازم أن هذا الأمر محرم. والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر تسميته بمزمور الشيطان، ولكن قال دعهما فإن اليوم عيد، لتعلم يهود أن لنا عيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرواية. فهذا فيه أن تسمية له سواء بالطبل أو بالمعازف أو بغيرها مزمور الشيطان تسمية صحيحة، وله من الشيطان، فهذا مزمور الشيطان لأنه نوع من النهم، لكن فيه أنه لا يلزم من النسبة للشيطان أن يكون حراما في كل وقت وفي كل حال. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيت لك، يعني غرفة لك، غرفة للولد وغرفة للضيف والرابعة للشيطان، هل هذا يفيد أن الرابعة حرام؟ لأنها مكروهة، إكثار الغرف في البيت بلا فائدة وبلا نفع ما ينبغي أن يكون. وابن آدم يؤجر على كل شيء إلا البناء لا يؤجر عليه، يعني فيما زاد، يعني فيما زاد، واضح؟ فقوله أنه هذا الشيطان وهذه للشيطان لا تعني أنها محرمة. هو الإنسان بنى وسوى غرفة زائدة أو غرفتين زائدة أو ثلاثة زائدة، واحدة له واحدة للمعيشة، واحدة له لزوجته، واحدة للمعيشة، واحدة للأولاد، واحدة للضيفان، وزاد غرفتين ثلاثة، نقول هي للشيطان، لكنها ما هي معناها أنها حرام، ليس معناها أنها حرام، إنما معناها أنه يكره مثل هذا الأمر، فالإنسان ما ينبغي أن يستكثر من هذا الأمر. مسألة قال أبو بكر أبو مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أبو بكر يرى الرسول ويرى هاتين تغنيان أمام الرسول، فهذا فيه أن الطالب يغار على شيخه من الشيء الذي لا يرضى، وله أن ينكر أمام شيخه ما يرى أن هذا أمر منكر. ولاحظوا ترى الرسول ما قال له لا هذا غلط أو قال له هذا مصطح، لكن قال له بس اليوم عيد، يعني خلي اليوم عيد ما يهم، يعني في غير هذا اليوم ممكن نقول لا، معناته الرسول ما أنكر إنكار أبي بكر، إنما فقط وجه أنه الآن عيد فلا مانع من هذا، معناته هذا الأمر ما هو محرم، ومثل هذا اليوم مباح، ما هو مكروه ولا مرفوض. ولذلك الرسول لما جاءته امرأة قالت يا رسول الله نذرت أن أضرب بالدفع على رأسك إذا دخلت المدينة، قال أوفي بنذرك، صح ولا لا؟ فما في مانع من هذا، لكن ما يصير هذا حال وديدا الإنسان في كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو لتعلم يهود أن هناك فسحة أو كذا. فهذا الأمر يفيد مشروعية بل استحباب وتأكيد الاستحباب في أيام العيد بإظهار الفرح والسرور، وأنه لا مانع من الاحتفال بهذه المناسبة بمثل هذا الأمر. قالت: يضرباني بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. اذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا حبذا محمد من جار، يعني احنا فرحانين بجيرتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا هم أهل البلد، خلت نفسها وأهلها فرع والرسول أصل، فهم في جوار الرسول وليس الرسول في جواره، وهذا يعني غاية في الأدب وغاية في حسن التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا حبذا محمد من جار، هو يعني إحنا كأننا جيرانه، فرحانين بجيرتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمعها الرسول تقول هذا قال: والله إني لا أحبكن. والرسول قال: من علامة الإيمان حب الأنصار. ولما جاء يوم حنين أعطى الناس الشاة والبعير، كان الأنصار خذوا في أنفسهم، فناداهم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ أما ألين قعدوا يبكوا؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. فالرسول يحب الأنصار ويحب أهل المدينة الذين كانوا فيها، وجعل حبهم من علامة الإيمان، فقال: حب الأنصار علامة الإيمان. كل واحد الآن اسمه أنصاري، يعني أكرموه أكثر. علامة الإيمان حب الأنصار. فقال رسول الله: الله يعلم إني لا أحبكم، يعني حب أرضكم وحب بلادكم وحب آبائكم وحب أهليكم وأحب جيرتكم وجيرتي معكم. ثم هي تقول: يا حبذا محمد من جار، وهو الرسول يقول: ويا حبذا أنتم من جار، صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الغرض اللي أراده أورد المصنف من أجله، هذا فيه إيش؟ تأكيد مشروعية مثل هذه الأغاني ومثل هذه الأناشيد ومثل هذه الأشياء تؤدى في الزواجات وفي الأفراح. هنا لم يذكر أنهن كانوا في فرح، إنما ذكر أنهم كانوا يغنين بهذا الغناء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الأمر. أورد المخرج الشيخ الأرناؤوط أن البخاري ومسلم أخرج عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، فقال: حسبت أنه قال من عرس، فهذا فيه النص على أنه من عرس. فقال النبي فقام النبي فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرات، فهذا يفيد أنها قيلت في حال رجوعهم من عرس لما رأوا الرسول، أنشدوا بهذا النشيد. ثم أورد المصنف مسألة، أورد المصنف أن عائشة أنكحت ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أهديتم الفتاة. إيش معنى أهديتم الفتاة؟ يعني هل أخذت العروس وذهبتم بها إلى بيت زوجها؟ أهديت إليه فلانة، أي زفت له إلى بيته. الزفة إيش فيها؟ ترى الآن باقي رسوم، الآن اللي موجود الآن ترى رسوم، مو كل اللي كان. الزفة أنه وهم ذاهبين بالبنت إلى بيت زوجها يكون في أناشيد ويكون في غنى ويكون في ضرب الدف ألين توصل إلى بيت زوجها، وهذا من المبالغة في إعلان الزواج. فقال: أهديتم الفتاة، يعني قدمتوها لزوجها أو تقدم له إلى المحمل الذي هو له حتى يذهب بها إلى بيته. فقالت: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ هذا كانوا يرسلوها في طريق، أرسلتم معها من يغني غناء، سماه غناء بصول. قالت: لا. قال رسول الله: إن الأنصار قوم فيهم غزل، يعني يحبون مثل هذه الأمور العاطفية. تذكر إيش العاطفية عند الرسول؟ قال: لو أرسلتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، حيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم. يعني نوع من الغزل بالعروس انها سمينه وانها حلوه. ترى هنا الناس اليوم فطرهم انحرفت، صاروا يحبوا النحيفة الهزيلة ما يحبوا السمينة. هنا الغزل في إنها سمينة، الغزل في إنها سمينة. هم جايين كمان لبيت الزوج يقولوا أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء، معناته الحبة السوداء السمن. هذه كل أشياء انتركت اليوم، ما صار أحد يبغاه، حتى السمن ما حد يبغاه في الـ في الـ في المرأة. لا هذا غلط والصح هذا، والآن عالميا بدأوا يرجعوا إلى السمن. إحنا ما تقول لهم عالميا يرجعون. فأشوف الرسول نفسه يحثهم على أن يغنوا، ويحثهم على أن يحيوا الطريق إهداء البنت إلى بيت زوجها وتقديمها إلى بيت زوجها، وأن يكون هناك فئة هذه فيها تمدح بالعروسة، تمدح بها، لولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم، ونحو ذلك من هذا الكلام اللي فيه نوع من الغزل البريء، مو الغزل السمج، الغزل الشهواني الذي فيه وصف الخدود ووصف الخصور ووصف الأرداف ووصف كذا، لا، غزل بريء مع الدف هذا يجوز، أما ما اختلط بالمعازف فهذا لا يجوز. والمعازف سواء كانت وترية أو رقية غير التي كانت تستعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لينزلن أناس بجانب جبل فيخزف الله فيغنون ويستحلون الخمر والحرير والحرة والحرير ويسمون الخمر بغير اسمهم، قال فيخسف بهم. هذا الحديث يفيد أنه هذه الأمور من الأمور يعني المحرمة في الجملة أو الممنوعة في الجملة، لأنه يحصل فيها أمور بخلاف الشرع. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقسم قال والله الذي لا إله إلا هو الغناء هو له الحديث. إيش الآية أبو هاشم؟
ومن الناس من يشتري
لهو الحديث
ليضل عن سبيل الله.
ليضل هنا ما هي لام تعليل، هذه ليست لام التعليل. لذلك بعض الناس كنت أتكلم معه قال لي شيخ إحنا ما بنغني عشان نضل الناس، فقلت له هذه ما هي لام التعليل، هذه لام الغاية، فإنه غاية الغناء وغاية الاشتغال بهذا اللهو إيش؟ حصول الإضلال، إن مو الآن بعد كذا. ولذلك سمي الغناء رقية الزنا، سمي القناء الغناء رقية الزنا. واتفقت المذاهب الأربعة على تحريم المعازف، اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل على تحريم المعازف، ولم يقل بإباحته إلا الظاهرية وبعض السلف، لكن المذاهب الأربعة كلها على تحريم المعازف. فالإنسان المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل في استعمال مثل هذه الأمور والابتعاد عنها، ويحفظ دينه ونفسه. مسألة أورد عن مجاهد أنه قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا في كراهة الاستماع للطبل، كراهة الاستماع إلى الطبل لا التحريم، لأن عمر لم يأمر مجاهد كمان أن يسد أذنيه، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام استمع إلى الدف، وإنما كان هذا أمر فيه يعني ملاحظة حال النفس. الإنسان إذا لاحظ في نفسه أنه بيصغي إلى هذا فعليه أن يصرف نفسه عن هذا الموضوع ولو بأن يسد أذنيه. فعموما من أراد التوسع في باب الغناء وحكمه وما يتعلق به أفرد فصولا في ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللافان من مصائد الشيطان، أبدع فيها رحمه الله، ونقل النقول وجاء بالأحاديث وجاء بالأثار وجاء بكلام أهل العلم في هذا الباب، ورد على ابن حزم. أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أفرد كتابا في مسائل في المعازف وآلات اللهو، أيضا مطبوع وموجود. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب المخنثين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا
دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
مناسبة هذا الباب باب المخنثين للغناء واللهو الذي سبق قبله، أقول مناسبته يمكن أنتم ما تعرفوها، كان في السابق اللي يحيي الزواجات ناس من هؤلاء المخنثين. والمخنثين على نوعين، المخنثين على نوعين، النوع الأول يغلب على ظني يعني مرة أنهن في الأصل ممن عد من الرجال وهو من النساء، بسبب الآن بدأوا يظهروا اللي هو في قضية التحول، من التحول للجنس من الجنس، طبعا على الهامش تحول من جنس إلى جنس له خمسة أحوال، له خمسة أحوال انتبهوا معنا. الحالة الأول أن يكون المولود انولد وهو في الأصل ذكر، لكن حصل تشوه في العضو فظنه أهله أنه بنت، فظنه أهله أنه بنت فعاملوه معاملة البنات، ثم بعد ذلك اكتشفوا أنه ليس بنت وأن هناك تشوه، فهذا إجراء العملية لإرجاعه إلى أصله، لأنه الأدوات أداة الرجل وأحوال الرجل كلها موجودة فيه، فقط حصل تشوه في العضو في الظاهر فظنه بنت، فلما اكتشف هذا لا مانع من إجراء العملية له وإعادته إلى وتحويله إلى أصل. الحالة الثانية أن يتولد المولود وهو بنت، لديه آلة البنت ولديه رحم البنت ولديه كل شيء، ولكن العضو من الخارج للتشوه ظنوه ولد، فعمل معاملة الأولاد حتى اكتشف أنه بنت، فهذا لا مانع من إجراء العملية له لتحويله من الذكورة إلى الأنوثة، والحقيقة ما في تحويل من الذكورة إلى الأنوثة، وإنما في الحقيقة إعادته إلى أصله، لكن هم يذكروا هذا التحول. انتبهوا الآن، لأنه في الآن تجيك نقطة التماس مع المخنثين اللي راح دحين يجي كمان. الحالة الثالثة أن يولد الإنسان ذكر ولكن تعتريه أحوال نفسية شديدة يريد حال النساء، وهو يعني من الداخل ذكر، أجهزة ذكورية وأحواله ذكورية، لكن هكذا صارت طبيعة وطبيعة النساء. هذا نوع، خلاص هذا نوع من المخنثين، لكن هذا ما يأثم لأنه هذه صارت طبيعة بدون قصد منه، بدون تشبه منه، وهذا لا يستجاب له بتحويله إلى بنت، يبقى على ما هو عليه، ويحرم تحويل جنسه من بنت إلى من ذكر إلى بنت، لكن خلاص نصبر عليه بوضعه هذا. الحالة الرابعة أن يكون مولود بنت لكنها كارها نفسها أنها بنت، تبغى نفسها تصير رجال، فهذه بلوى انبلت بها هي وأهلها فيه، لكن أيضا يحرم تحويلها من حال إلى حال. الحالة الخامسة الخنثى اللي يوجد فيه العضوان، عضو ذكوري وعضو أنوثي، فهذا يأتي فيه خلاف أهل العلم في حكم الخنثى. إذن كم حالة عندنا في التحول؟ طيب اللي بيحصل عندنا الآن أنه في المجتمع يوجد بنات هم في الحقيقة بنات لكن ظن أنهم ذكور، قد تطور الحال إلى أن يكبرن ويعاملوا معاملة الذكور وهن بنات، فتصير تظهر عليهم أعراض إيش؟ حركات النساء لأنهم هم في الأصل نساء، فهذا نوع من المخنثين، هذا نوع من المخنثين. في الأول ما كان يدروا ولا كان يقدروا يحولوها يسووا لها العملية لإبراز أعضائها الداخلية وما، فهذه تبقى في صورة الرجال بين النساء وهي في الحقيقة نساء، هي في الحقيقة امرأة، وضحت. هذه صورة من صور المخنثين اللي كانوا في ذاك الوقت. الصورة الثانية من صور المخنثين اللي ذكرناها قبل قليل، وهي صورة من انبلى بحالة نفسية يريد أن يكون أنثى، حالة نفسية جاته فصار يتصرف تصرف الإناث ويتحرك تحرك الإناث بلا تكلف، إنما كذا سارت فيه، ولا هم له في يعني لا هم له في عورات النساء ولا في جمال النساء. آدم هو يرى نفسه أنه امرأة. إذن هذه حالتين من حالات المخنثين الذين سمح في الزمن الأول بدخولهم على النساء، وعلامتهم أنهم لا يعرفون أماكن جمال النساء ولا يتعرضون ولا يتعرضون لمواضع الشهوة في التي اشتهيها الرجل في المرأة، صح؟ لكن قد يحدث التباس بأنه رجل يظن أنه بنت فيعامل معاملة المخنثين، ثم يكتشف أنه ليس منهم، لكن ما كان عندهم طريقة إجراء عملية من أجل إرجاع الجنس. منهم هذا الذي جاء ذكره في هذا الحديث. وضحت هذه الصورة. ممكن نضيف صورة سادسة على التحول، الذين يتشبهون من الرجال بالنساء يتشبهون من النساء يدخل تحت اللي ذكرناه. خلاص وضحت هذه الآن الصور الخمسة وإحكامها وما يتعلق بها. إذن المخنثين في الأصل إما نساء في الأصل ظن أنهم ذكور فعملوا معاملة الذكور، ولكن في الحقيقة كل طباعهم وكل خصائصهم وكل أمورهم خصائص النساء، وإما رجال في الأصل ولكنهم فيهم تشوه صحي نفسي أدى إلى أنهم يحبون حال النساء وأمر النساء فعملوا معاملة النساء وسمح لهم بدخولهم. هذول النوعين. لكن النوع الثالث اللي هم في الأصل ذكور وعملوا معاملة النساء ثم تبين بعد ذلك أنهم ليسوا بذكور، فهذولا هم الموضوع اللي هنا عندنا في هذا الباب. ثم مسدا للذريعة منع المخنثون من أن يدخلوا على النساء بعد ذلك، لأنه ما صارت في قضية في ذاك الوقت للتمييز في الموضوع. عرفت من فين جاءت كلمة، من فين جاءت قضية المخنثين؟ وأصل التخنث، أصل التخنث من العطف والميل. أقول خنث السقاء، خنث السقاء إذا أمال فمه محل الشرب وثناه، فهذا تسنى تسني الحريم ويتحرك تحرك الحريم فقيل له هذا أصله، هذا أصل التخنث. التخنث هو الميل في المشي وكذا، وفي طبيعة خلق المرأة، هذه الطبيعة في خلقة المرأة سبحان الله، في جهة الحوض تركيبة العظم غصبا عنها بدون إرادة تمشي بهذا الميل، جعل الله هذا في خلقتها حتى تستميل الرجل، هذا في خلقتها، يعني المرأة تمشي بدون تكلف بهذه الطريقة، قد تبالغ وتصير، لكن هي أصلا كذا مشيتها، ما هي المرأة هكذا مشيتها في هذا التخنث الميل. طيب إذا نحن نتكلم عن الصنف من المخنثين اللي احنا قلنا يبدو أنه عدة من النساء أو عدة من الرجال الذين هم يعني عدة من الرجال وعدة يعني من أهل التحول من النوع الثالث اللي احنا ذكرناه اللي هو في الأصل رجل وعدة من النساء ثم تبين أنه ليس على طريقة النساء. فهمتوا؟ طيب مسألة ذكرت أم سلمة الآن، هذه أزواج يعني بيوت الرسول، بيوت الرسول، ذكرت أم سلمة أن النبي دخل عليها فسمع مخنثا يقول، يعني في بيت الرسول يتكلم مع النساء الرسول، يقول لعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، يقول لها إن يفتح الله، يقول له إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. طبعا أنت ما تعرفوا هذا لأنكم بس تعرفوا الحريم النحاف ما تعرفوا المتهام، هذه امرأة متينة وهذا من جمالها، المرأة عندهم لها عكن، لها عكن تثني، إذا رأيتها رأيت عكنتين من هنا وعكنتين من هنا وهي مقبلة، وإذا أدبرت صارت مع المؤخرة كم؟ أربع عكر من هنا وأربع عكر من هنا، صارت ثمانية عكن. قال تقبل بأربع وتدبر بثمانية، يعني أنها حرمة امرأة وصيفة جميلة، حرص أنها تقع لك سرية تأسرها تقع في الأسر. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوه من بيوت، لأنه هذا معس، هذا صار يعرف الحريم، هذا معناته كأنه في الأصل يعني رجل ظن امرأة، هذه يشتهي المرأة ويصف المرأة التي تشتهى، فقال أخرجوه من بيوتك. ثم جاء حديث آخر فأمر بإخراج المخنثين، والسبة سد الذريعة. والأصل ما ذكرته لكم أحوال التحول هذه، فإنه قد يكون المولود يتولد أنه في الأصل امرأة بنت ويظن رجل، فيكبر ويكون أحواله أحوال النساء فيعملوه أنه رجال مخنث وهو في الأصل بنت لكن ما يعرفهم، أو يتولد ذكر وتعامل معاملة ويولد على الذكور لكنه أبدا يرفض أن يكون من الذكور، مرض نفسي فيه، هذا موجود. أسأل صلى الله العفو والعافية، الحمد لله دهنت نوضح كذا يتولد على هذا الصفة يكون، فهذا نوع ثاني. النوع الثالث لا، اللي يتولد رجال وفي تشوه في العضو فيظن امرأة ثم يتبين بعد ذلك أنه رجل، فيعاملوه في وقت ظنهم أنه امرأة معاملة النساء ثم يتبين أنه، ولذلك الرسول أمر بإخراجه. وضحت هذا؟ طبعا هذا الكلام مو مكتوب في الكتب القديمة، اكتبوه واحفظوه واضبطوه عشان تكون عندكم يعني طريقة جديدة لشرح الأحاديث. طيب إذن هذا سر هذا هؤلاء المخنثين. ثم أورد المصنف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل تتشبه بالنساء، وفي الحديث الآخر لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نقول على ضوء الكلام السابق ينبغي أن نفهم هذا الكلام في من يتكلف ذلك وليس في من كان من طبيعته ذلك بدون تكلف، مسكين ربي ابتلاه مثل المرض، واضح؟ وقد يكون الحال ما ذكرت لكم أن هو في الأصل امرأة لكن عمل معاملة الرجال فظن أنه يتشبه بالنساء وهو في الحقيقة امرأة، أو مولود رجل وهو ذكر ولكن ابتلي بمرض نفسي حالة نفسية لا يريد أن يعامل معاملة الرجال. مسألة اللعن يقتضي أن التقصد التشبه إيش كبيرة من الكبائر، وابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قرر قاعدة عظيمة في التشبه، أن من يتشبه بقوم أو بناس يتخلق بأخلاقهم. قال انظروا إلى من يلبس لبس العسكر فإنه سيمشي مشية العسكر وسيتكلم بكلام العسكر وسيتصرف بتصرف العسكر، ومن يلبس لبس يعني أهل السوق وأهل البيع والشراء يتشبه وهكذا. فالإنسان ينبغي أن يكون له قدوة يتشبه بها، ونحن قدوتنا إن شاء الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتشبهوا بالصالحين وإن لم تكونوا مثلهم، فالله عز وجل يرعانا ويرعاكم، نحرص أن يكون تشبهنا بناس من أهل الخير كما نحرص أن يكون صحبتنا وصداقتنا بأناس من أهل الخير. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل مقارن بالمقارن يهتف. وما سجلت بالسجل ما سجلت الدرس
مسجل.
طيب اللي بعد الباب.
قال رحمه الله تعالى باب تهنئة النكاح. قال حدثنا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم.
التهنئة في النكاح أيضا صلتها بما قبلها، أيوة بينا مناسبة إحنا باب ذكر المخنثين بعد الغنان، صح؟ كانوا أغلب المغنين يتخذونهم من المخنثين، وحتى هنا كان عندنا هنا في مكة كان في مجموعة من المخنثين أو من هذول الخناثي الخنثى هم الذين يقومون بالغناء. فكنت ترى رجل على هيئة رجل صورته بين النساء يجلس. أنا كنت وأنا صغير أحضر بعض الجوازات وأشاهد هذا الذي يغني بلباس ثوب ما له دقن ولا له شنب ولا له شعر ولا بالثوب وجالس يغني مغني يغني. فهذا من الارتباط المخنثين بالغناء وإحياء الزواج. من إعلان الزواج التهنئة فأوردها بعد الغناء وكذا. أورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. فيه مسائل. المسألة الأولى الرفاء. تقول بالرفاء الرفاء يعني اللم والضم والجمع. تقول فلان يرف الثوب أي يلم طرفي الشق ويضم بعضهما على بعض ويحسن الثوب. فالرفاء في الأصل بمعنى اللم والضم والجمع وإحسان الهيئة والصورة. فكانوا يدعون لمن يتزوج لأنهم زوج وزوجة ينضم بعضهم إلى بعض فيدعون لهما أن يرفع الله لهما فيجعل ضمهما ولم شم يعني يدعون لهما باللم والضم وجمع الشمل وإحسان الحال وحسن الحال. فهذا كان أصل معنى كلمتهم بالرفاء والبنين. المسألة الثانية الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة أفضل من تلك الدعوة فقال تقول بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير. هذه الدعوة دعوة مباركة طيبة فيها يعني انبساط وانشراح لحال الرجال والمرأة لما تسمعها وهي في حال الزواج يفرح هو وتفرح هي بهذا. بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع الله بينكما في خير يعني جعل الله لك هذا الأمر في خير لك في ذاتك. بارك الله لك وبارك الله عليك أي جعل الله الخير أيضا عليك ولك وكثر الخير لك وجمع بينكما في خير. هذه دعوة مباركة. مسألة هل ثبت النهي عن هذا؟ أقول الحديث الذي ورد بأن الرسول نهى عن هذا في سنده مقال وكلام وتتبعت الطرق التي جاء فيها الزيادة ونهى عن هذا فكأن الكلام فيها شيء لكن احتمال يتقوى هذا. فالمسلم لا شك الأحوط له أن يترك كلمة بالرفاء والبنين ويستبدلها بما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الحديث الثاني أورده ابن ماجه من طريق الحسن عن عقيل بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب أخوه. والحسن لم يسمع من عقيل فبينهم انقطاع. جاءت رواية عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عقيل أيضا لم يسمع منه. فتقوية الروايتين هذه الرواية بهذه الرواية فيه نظر لأنه نقطة الانقطاع لا زالت هي يعني في نفس المحل فيجعل هناك وهي الرواية التي جاء فيها زيادة وينهى عن ذلك. فهذه الزيادة جاءت بهذه الطريقة ففي ثبوتها نظر. ورأيت الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه يحسنها فيحتاج مزيد من النظر في ثبوت النهي. لكن لا شك أنه الأفضل والأكمل والأحوط للمسلم أن يترك قول بالرفاء والبنين ويستبدلها بقول بارك الله لكم وبارك الله عليكم وجمع بينكم في خير. خلاص أوقف خلاص ما في خلاص. هات ورقة الوليمة الأسبوع اللي يعطيك هي. كنت أحسب أنه راح نوصل إن شاء الله نوصل. فبنسمع الآن الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول السائل من ألبانيا سوف يقول ما حكم فتح المساجد للنصارى لممارسة عباداتهم من باب التسامح بحيث يجعل نص المسجد لهم ليمارسوا عباداتهم وهذا شائع عندنا في بلادنا كوسوفا وألبانيا وما نصيحتكم لمن اشتغل بالدعوة وهو يدعو إلى هذا الرأي في المجتمع
وما نصيحتكم للعوام المغترون بمثل هذا؟
الله يقول: وإن المساجد لله فلا تدعوا. فكيف تفتح المساجد للنصارى الذين يتوجهون بصلاتهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يجوز. وإنما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده للنصارى نجران من أجل المناظرة والدعوة والمباحثة معهم لكي يرجعوا إلى الإسلام. عندها أدخلهم إلى المسجد وجعلهم يجلسون في محله ولا يمارسون عبادتهم. فلا يجوز أن تفتح المساجد للنصارى ليمارسوا عبادتهم فيها، لأن المساجد إنما بنيت لأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فما ينبغي هذا، إنما يفعل هذا من تلبس عليه وتلبس قلبه وعقله بمسألة توحيد الأديان أو تقارب الأديان، وهذه تراها دعوة كفرية، دعوة كفرية. لأن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام. يقول: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. فالإنسان المسلم ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد دين حق إلا دين الإسلام، وأن كل هذه الأديان الموجودة أديان باطلة محرفة غير صحيحة، وأنه لا يجوز أن يتعبد الله عز وجل إلا بالإسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. فما في شيء اسمه تقارب أديان، ولا في شيء اسمه وحدة أديان على هذه الطريق. وحدة الأديان بأن يرجع أهل الأديان كلهم إلى دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أنبياء الله يأخذون على أقوامهم وأتباعهم العهد أنه إذا ظهر محمد أن يتبعونه، كما ذكر الله عز وجل لنا في القرآن عن عيسى بن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه. هكذا كان الأنبياء يأخذون العهد على أقوامهم إذا ظهر محمد أن يؤمنوا به ويتبعوه. فإذا أردت وحدة الأديان، قل: وحدة الأديان أن تدخلوا في الإسلام وأن تتبعوا ما جاء به محمد في هذا الكتاب المهيمن على الكتب كلها، واتباع هذا الرسول الخاتم الذي بشر به أنبياءكم. ترى في التوراة بشارة بمحمد، وفي الإنجيل بشارة بمحمد، ومن أراد أن ينظر البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل فليطالع كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، تجد أشياء كثيرة في هذا الباب. ولذلك نحن نقول: لا يجوز أن تفتح المساجد لليهود وللنصارى لكي يقيموا فيها عباداتهم، لأن هذا عباداتهم شركية وعباداتهم كفرية، فما ما يسمح لهم بذلك، لا يسمح لهم بذلك. ولا يغركم ما ترونه في بعض المساجد في تركيا وغيرها، يجعلون المساجد مزارات للكفار يدخلون ويشاهدون، هذا كله غير صحيح. لم يدخل الكفار المسجد في عهد الرسول إلا أسرى، كما حصل مع ثمامة بن أسال، أو للمناظرة والمباحثة كما حصل مع نصارى نجرة فقط، أما غير كذا ما حصل. فلا يسمح بذلك. ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا عن هذا الأمر الذي يفعلونه، فإن هذا الأمر كفر في حقيقته، لا ينبغي لهم أن يفعلونه، وينبغي لهم أن يرجعوا عنه، وينبغوا أن لا ينتهكوا مساجد الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى، هذا من السعي في خراب المساجد، هذا من السعي في خراب المساجد. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم من الجميع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد حديث عن ابن مسعود أنه كان يقول: كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، فهل هذا من السنة؟
نعم، هذا ذكرناه الأسبوع قبل اللي راح، أنه هذا من السنة أن يفعل، ولكن يظهر أنه ليس من الواجبات. إن قلت السلام على النبي ورحمة الله هذا أفضل وأكمل، إن قلت السلام عليك النبي جاز، لأنه ابن مسعود نفسه قاله بعد وفاة النبي، لما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، أما خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات، السلام عليك أيها النبي، كذا قال، الحديث مر معنا، قال السلام عليك أيها النبي. فدل ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل هذا ويفعل هذا، فالصيغتان تجوز، لكن الأكمل والأفضل الصيغة الثانية اللي هي بالغائب السلام على النبي. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
خلاص، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.